يحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق وضهدي. وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي. ولا تسألن عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي. وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفردي. ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن فما منه منجى ولا عنه عندد. فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. فأما جاءكم عن ربكم وتزودوا فما عذر من وافاه غير مزود. فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد.
هذه الأبيات تتعلق بالطب وبالأمراض وبالصبر عليها ونحو ذلك. يقول: ومكروه استعمالنا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمة اشهدي. أهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس الذين يدفعون الجزية. يقول: يكره استئماننا لهم لإحراز مال أو لقسمته، لأنهم قد لا يكونون مؤتمنين. الله تعالى حذر عنهم في قوله تعالى: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. وهذا هو الأغلب. ولذلك قال الله ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هذا عذرهم الأميون، يعني العرب، يقولون: ما لنا عليهم، لا حرج علينا في خيانتهم وفي أخذ أموالهم وفي سرقتهم، ليس علينا فيهم حرج ولا إثم، متى قدرنا على أموالهم أخذناها. فلأجل ذلك الذين يأتمنونهم وهم يهود أو نصارى أو بوذيون أو نحو ذلك لا شك أنهم يعتبرون مفرطين. ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال، لحفظ مال ولو قليلا أو لقسمته، أن يوكل إليهم أن يقسموه، لأنهم يخونون ولا يؤتمنون، مع أن الخيانة أيضا توجد في الكثير من المسلمين، ولكن الأصل أن الذين ليسوا بمسلمين هم أكثر خيانة. المنافقون يخونون، وإذا تؤمن خان، وضعاف الإيمان أيضا قد يخونون. وأما اليهود فإنهم خونة، وكذلك النصارى، وكم وثق بهم بعض المسلمين ولوهم أموالهم رأوا أنهم يتصرفون تصرفا كاملا تصرفا حسنا فوكلوا إليهم الأموال ولم يشعروا إلا وقد خانوهم وهربوا بأموال طائلة أو سرقوها وأخفوها ولم يردوها أو هربوا بما أخذوه مئات الألوف أو الملايين أو نحو ذلك. فلذلك يقول مكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمة اشهد على كلامنا، ومكروه استطبابهم لا ضرورة، وما ركبوه من دوائم والصدي، يعني يكره أن يستعملوا كأطباء إذا كانوا ذميين ليسوا بمسلمين إلا عند الضرورة، إذا ما وجد طبيب إلا ليس إلا ذمي كيهودي أو نصراني واضطر إلى العلاج عنده فإن الضرورات تبيح المحظورات، وأما عند السعة وجود المسلمين فلا يجوز، لأنهم لا يؤمنون، لأن قلوبهم تغلي حقدا على الإسلام وأهله، يودون أن يضروا المسلم بما يقدرون عليه، إذا تمكنوا فإنهم يسلطون عليه العلاجات والأدواء كما ذكر لنا في بعض المستشفيات في داخل المملكة قبل نحو 50 سنة. دخل عليهم مريض من العمال، ولما كان مصابا بمرض الجنب ولما لم يجدوا له علاجا لأن علاجه الكي، رطنوا فيما بينهم، وكان يعرف رطانتهم أن نقضي عليه نضربه بإبر مجهزة حتى يموت، ولما سمعهم وفهم كلامهم تحيل إلى أن خرج، ولما خرج عولج بالكيف سلم، فكان هذا من حقدهم، قالوا لا يمكن أن نقول إننا لا نعرف وليس لنا علاج بالكي، ولا يمكن أن يخرج وهو مريض، بل نجهز عليه. يقول وما ركبوه من دواء مؤصد، يعني الأدوية التي يركبونها إياك أن تستعملها، فلا يؤمن أن تكون ضارة. علاجاتهم التي يركبونها كالحبوب والأشربة والإبر ونحو ذلك، إذا كانت تركيبها في بلادهم وكانوا يعملونها للمسلمين فلا يؤمنون أن يجعلوا هذا سامة أو يجعلوها قاتلة. كان العلماء ينهون قديما عن استعمالهم حتى في كتابة أو غيرها. ذكر أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إليه وقال إن عندنا كاتبا نصرانيا، إنه كاتب حساب موثوق أمين، فكتب إليه عمر لا ترفعوهم بعد أن وضعهم الله، لا تقربوهم بعد أن عبدهم الله، لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، فكتب إليه مرة أخرى أننا في حاجة لا يستغني المكتب عنه، فكتب إليه مرة أخرى مات النصراني والسلام. أي قدر أنه مات. ذكر أيضا أن أحد الذميين دخل عند الخليفة المأمون ورفع مكانته، جعله على سرير، فدخل عليه بعض الفقهاء، فلما رآه إلى جانبه قال: أيها الخليفة، ائذن لي أن أنشدك بيتا. قال: أنشد. فقال: إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. يعني بماذا شرفت؟ أليس شرفك بشرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا يقول إنه كذاب، إن محمدا كذاب، ومعنى ذلك فلا شرف لك. فعند ذلك أمر المأمون بإخراجه. يقول: ويحرم تصدير الكفور بمجلس. لا تصدرهم بالمجالس. الكافر لا يكون في صدر المجلس، بل يكون في طرفه، ولا يكون على الفرش الرفيعة، ولا على السرر، ولا على الكراسي، بل أذلوهم، فلا يجوز تصديرهم بالمجالس، ولا القيام لهم احتراما، ولا بداءتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع التي هي معابدهم، وبناء من هدم منها ولو ظلما، ويمنعون أن يرفعوا بيوت أنفق بيوت المسلمين. وكل ذلك ليتحقق أن الإسلام يرفع أهله. الإسلام يعلو ولا يعلى. فهذا معنى يحرم تصدير الكفور في مجلس. وفي سبل فاضطر للضيق واضطهدي. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، اجعلوا لهم حافات الطريق، لا تجعلونهم وسط الطريق. وفي سبل يعني في طريق. اضطره للضيق أي لأضيق مكان، واضطهده أي أذله. وقلوا عليكم أن يسلم بعضهم. إذا قال السلام عليكم، الآدة أنهم قديما يحرفونها ويقولون السلام عليكم. ذكر أن جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. السلام الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. وفطنت لهم عائشة رضي الله عنها فقالت: أبل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال: أردوا علينا فرددنا عليهم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وقلوا عليكم أن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا، لا تجزه بمبتدي، أي لا ترد عليه بالسلام، بل قل عليكم جوابا له وجوبا أي واجبا، لا تجزه أي لا تجازيه بالمبتدي، أي لا تبدأ السلام. ولا تسألن حكم أطفالهم، وإن سئلت فقل: الله أعلم بمفسدي. قد اختلف العلماء في أولاد الكفار الذين يموتون أطفالا، هل هم في الجنة أم في النار؟ وأكثر العلماء من الكلام حولهم. وأطال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ذكر بهم ثمانية أقوال: قول أنهم في النار، لأننا مولودون من الكفار، وقول أنهم في الجنة لأنهم ولدوا على الفطرة، وقول أنهم يكونون خدما وهم الولدان في قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون، وقول أنهم لا يبعثون بل يكونون ترابا، وقول أنهم يمتحنون هم وأهل الفترة، وكأن هذا هو الأقرب. وتكلم على ذلك أيضا ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأورد إشكالا، كيف لا يعذب إلا بعد الرسل؟ فإن هناك أناس كثيرون ما بلغتهم دعوة الرسل، وهناك أولاد المشركين الذين ماتوا أطفالا. فعند ذلك أورد أحاديث في أن الله تعالى يجمع هؤلاء الذين ما بلغتهم الدعوة ثم يخرج لهم نارا ويقول ادخلوها. فمن علم الله أنه سعيد دخلها ولم تضره، ومن علم الله أنه شقي لم يدخلها. فيقول الله: عصيتني وأنا الذي أمرتك، فكيف لو أتتك رسلي؟ أدخلوه النار. ولكن الأولى مثل ما قال هنا، يقول: لا تسأل أن نكمي أطفالهم، وإن سئلت فقل الله أعلم. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى، وبالحمد فابتدي. أقد اختلف العلماء هل علاج الأمراض أفضل أم تركها توكلا على الله والصبر والاحتساب. فلعل الأقرب أن الذي يجزم بالصبر ولا يشتكي على أحد يعلم أن له أجرا على هذا الصبر، ويتحمل ذلك المرض أقل أو كثر، كبر أو صغر، الأفضل له ترك العلاج. وأما الذي نفسه لا تتحمل ويخشى أنه يشكو إلى الناس ويتضجر أمامهم، فالعلاج له أفضل من تركه. وهذا معنى قوله: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم، أن يعالجك طبيب مسلم، وتشكو الذي تلقى، تشكو إليه الذي تؤلم يتألم منه ويعلمك، تشكو الذي تلقى، وبالحمد فابتدي. قل: الحمد لله أنني أشكو كذا وكذا، أو قل: أشكو كذا وكذا إخبارا إلى شكوى، إنما أخبرك من دون أن أشكو عليك. وترك الدواء أولى، وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد. ترك الدواء أولى إذا كان الإنسان يستطيع التحمل، يستطيع أن يصبر على ذلك المرض ولا يشتكي. يقول بعضهم: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ولكن إذا اضطررت إلى العلاج فلا بأس أنك تتداوى بما هو جائز. طبيب مسلم علاجه مفيد مجرب مع أن ترك الدواء أولى، وفعلك جائز، فعل العلاج بما ليس به حرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ألم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما وصف بعض الأطباء الخمر قال صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست دواء. فلذلك يقول: بما لم تتيقن فيه حرمة، علاجك بالشيء الذي لا تعرف عن به أنه محرم، فلا تتعالج بالشيء المحرم. ومنه علاجات كثيرة ترد من الكفار، مصنوعة من لحم خنازير أو من خمور أو من كحول أو ما أشبه ذلك. ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. هكذا السقم يعني الأمراض، والآفات التي هي المصائب فيها حكمة. الله تعالى يبتلي الصالحين بالأمراض والمصائب والآفات، وهذا الابتلاء والاختبارهم عند الصبر هل يصبرون أو لا يصبرون. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ويقول: إن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. ويقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالأمراض والآهات فيها حكمة، فيها أعظم حكمة ميقظة موقظة إذا اللب أي صاحب العقل عند التفقد، عندما يتفقد أعماله ويعرف أن ما أصابه إما أنه ابتلاء امتحان أو أنه أجر ورفعة عند الله تعالى. ولعلنا نقف هنا عند قوله: ينادي لسان الحال أجد لترحلوا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.